عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط. قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال: فوالله ما قام منا قال ذلك 3 مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنهر أذنك، تدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نهر أذنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحديث نصر بن مخرمة ومروان بن الحكم في بيان وقعات أو المراحل التي مر بها صلح الحديبية، وقد تقدم في الليلتين الماضيتين الكلام على ما يتعلق بأول الحديث، وقد وصلنا إلى هذا الموضع منه الذي هو أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما فرغ من الكتاب الذي كتبه بينه وبين كفار قريش الذي قام بالنيابة عنهم في هذا العقد وهذا الاتفاق سهيل بن عمرو، ثم فرغ من ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان هذا العقد يشتمل على أنه ينصرف من هذا العام ولا يدخل مكة، وأنه يأتي من العام المقبل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يدخلها هذه السنة، فأبى ذلك سهيل بن عمرو وقال: لا تتحدث العرب أننا أخذنا ضغطة، ولكن يكون ذلك من العام المقبل. فالنبي عليه الصلاة والسلام وافق على هذا، ولما أبرم العقد وتم الاتفاق وكان قد أحرم في عمره، قد أحصر ومنع من دخول البيت، أراد أن يتحلل وأن يتحلل أصحابه معه من العمرة التي أحرموا بها، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن ينحروا بدنهم وأن يحلقوا رؤوسهم، فلم يقدم أحد منهم على هذا، ولعلهم فهموا أنه أن الأمر ليس على الإلزام، وأنما هو على الندب، وأنهم على طمع وعلى رجاء أن يتحقق الدخول في هذه السنة إلى مكة وأن يؤدوا العمرة، وكرر ذلك عليهم فلم يستجب منهم أحد، رجاء أن يكون هناك نفس وأن يكون هناك تمكين لهم من الشيء الذي قدموا من أجله، وهو أداء العمرة وإنهاء الإحرام الذي تلبسوا به. فلما لم يحصل منهم نحر وحلق دخل منزله عليه الصلاة والسلام، دخل على أم سلمة، وكان الذي فيه أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، فأشارت عليه بمشورة فقالت له: أتحب هذا؟ يعني هل تحب أن يحلق الناس وأن ينحروا هديهم وبدنهم؟ فقالت: أخرج ولا تكلم أحدا، واعمد إلى نحرك إلى هديك من حرى إلى ابنك من حرها وجعوا حالقة فليحلق رأسك. فخرج عليه الصلاة والسلام قبل مشورتها. وهذا دليل على كمال رأيها وكمال عقلها حيث أشارت بهذا الأمر وأشارت بهذا الرأي الصائب الذي جعل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أمام الأمر الواقع، وأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا وحلق رأسه ونحر هديه، وأنه ليس هناك مجال لأمر آخر سوى هذا الذي أقدم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحر هديه وداع الحالقة فحلق رأسه. ولما رأى ذلك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم تتابعوا على نحر بدنهم وحلق رؤوسهم، فصار يحلق بعضهم بعضا وكاد يقتل بعضهم بعضا من الغم، وكاد يقتل بعضهم بعضا يعني وهم يحلقون، يعني يحلق بعضهم بعضا يكاد يقطع رأسه أو يجرحه، وأن يحصل له مضرة، وذلك أنهم يحلقون وهم مغمومون، فيه غم وحزن وتأثر لكونهم صدوا عن البيت ولم يتمكنوا من البيت، فكاد وهم يحلق بعضهم بعضا أن يقتل بعضهم بعضا بالموسى الذي يحلقون به، الذي يحلق الحلق، وذلك لأنهم في غم وفي حزن شديد. ففعلوا اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. في هذا دليل على أن الحلق أفضل من التقصير سواء كان في العمرة أو في الحج، إلا أن العمرة إذا كان الذي دخل معتمرا هو متمتع والحج قريب ولا يبقى بين التحلل من العمرة والحج مدة ينبت بها الشعر، فإنه في هذه الحالة الأولى أن يقصر حتى يكون هناك شعر يحلق إذا انتهى من الحج. وإذا جاء إلى جمرة العقبة فعنده يكون عنده شعر يحلقه، أما إذا لم يكن كذلك فإن الأولى هو الحلق، الأولى هو الحلق.
قال: ثم جاءه نساء مؤمنات، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءتكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن حتى بلغ بعصم الكوافر. وطلق عمر يومئذ امرأتين لا نساله بالشرك.
ثم بعدما أبرم الاتفاق بينه وبين كفار قريش وذهب عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، جاءه نساء مؤمنات، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. دل هذا على أن النساء إذا جئن من الكفار وهن مسلمات فإنهن لا يرددن إليهن، وإنما الذي يرد هو الرجال. وهذه الآية دالة على أن النساء لا يكون حكمهن حكم الرجال، وأنهن مستثنيات، وأن هذا الذي أبرمه الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يكون في حق الرجال خاصة، وأن النساء قد استثناهن الله عز وجل وأمر بامتحانهن واختبارهن. وإذا كانت الواحدة منهن إنما جاءت مهاجرة وأنها فارة بدينها من أعداء الإسلام والمسلمين فإنها لا ترد إلى الكفار، وإنما الذي يرد هم الرجال خاصة، فكان عليه الصلاة والسلام يمتحنهن ولا يردهن إلى الكفار. ولما أنزل الله عز وجل هذه الآية وقال الله عز وجل: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، طلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأتين له كافرتين، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان وتزوج الثاني رجل آخر.
قال فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك وتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا العهد الذي جعلت لنا فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر لهم فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا فاستنه الآخر فقال أجل والله إنه لجيد لقد جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير أرني أنظر إليه فأمكنه منه فضربه حتى برد وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه لقد رأى هذا زهرا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك قد رددتني إليه ثم أنجاني الله منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد
الرسول صلى الله عليه وسلم لما عقد الاتفاق بينه وبين كفار قريش على أن من جاء منهم يرد ولو كان مسلما فإنه يرد إليه من ذهب من المسلمين إلى كفار فإنه لا يرد. هذا هو الذي تم على الاتفاق بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين سهيل بن عمرو الممثل لكفار قريش. لما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام جاء أبو بصير وهو رجل من قريش أسلم فأرسل قريش في طلبه رجلين فقدم على رسول الله عليه الصلاة والسلام في المدينة فطلب منه أن يسلمه لهم فسلمه لهم بناء على الاتفاق الذي جرى بينه وبينهم فخرجا به عائدين إلى مكة فنزلوا في ذي الحليفة جلسوا معهم ثم يأكلون منه وكان مع أحدهما سيف فحاول أبو بصير رضي الله عنه أن يأخذ هذا السيف وأن يقع في يده فقال إن سيفك هذا لجيد فاستله الآخر وقال نعم إنه لجيد فقال أرني أنظر إليه فأعطاه إياه فلما تمكن منه أخذ ضرب أحدهما بالسيف حتى قتله وبرد يعني حتى انتهى من الحركة وقتله. فلما رأى الآخر ما حصل لصاحبه هرب أسرع إلى المدينة متجها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بصير وراءه. قال فلما وصل إلى المدينة دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال لقد رأى هذا ذعرا يعني رآه يجري فزعا مذعورا فقال لقد رأى هذا ذعرا. فلما وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال والله لقد قتل صاحبي وإني لمقتول وأخبره بما حصل. فجاء أبو بصير إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال لما بلغه قال ويله أنه يسعر حرب لو كان له أحد. فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام قال قد أوفيت ذمتك ووفيت بما اتفقت معه على مع كبار قريش عليه حيث سلمتني لهم ولكن الله نجاني منهم ففهم أن النبي عليه الصلاة والسلام رده إليهم وأنه لن يبقي عنده على حسب الاتفاق الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، فهرب وذهب إلى جهة في ساحل البحر ولم يذهب إلى كفار قريش، ولم يمكنه البقاء عند النبي عليه الصلاة والسلام. يشعر حرب، يعني معناه أنه يعني يكون سببا في الحرب، ومشعر لها هو الذي مشعر الحرب هو الذي يسعرها ويجعلها تنشب بين الناس.
قال: فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر. قال: ويلفلت منهم أبو جندل بن سهيل، فلحق بأبي بصير، وجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله ما يسمعون بغير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرحم لما أرسل، فمن أتاه فمن أتاه فهو آمن. قالت تناشده بالله والرحم لما أرسل فمن أتاه فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فأنزل الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم.
أبو بصير رضي الله عنه لما علم بأنه أو فهم أن النبي عليه السلام لن يقبل بقاءه عنده وأنه سيرده إلى قريش على حسب الاتفاق الذي بينه وبينهم، لأن من جاء منهم وهو مسلم ولو كان مسلما فإنه يرد إليه، لما فهم بأنه مردود إليهم هرب وذهب إلى جهة ساحل البحر، وجاءه من فلت منهم أبو جندل ابن سهيل بن عمرو الذي سبق أن مر ذكره عند إبرام الاتفاق، وأنه جاء يرفض بالقيود وطلب النبي عليه الصلاة والسلام أن يتركه أبوه سهيل بن عمرو فأبى، وطلب أن يجيزه فأبى ورده إليهم. فلما ذهب أبو بصير إلى جهة البحر انفلت أبو جندل بن سهيل بن عمرو وذهب إلى أبي بصير، فصار كل من يسلم ولا يدعو وهو يعلم بأنه لن يتمكن من الوصول من النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أبي بصير وأبي جندل، حتى اجتمع عصابة، يعني العصابة هي في حدود 40 يبلغون في حدود 40 رجلا، اجتمعوا وصار كل ما مر قافلة من القوافل لكفار قريش أخذوها وقتلوا من معها، فتأثر من ذلك الكفار وتضرروا حتى أرسلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يناشدونه بما بينهم وبينهم من القرابة أن يلغي هذا الشر وأن يجعل هؤلاء يأتون إليه ويكونون معه، لأن الشرط الذي اشترطوه تبين أن المضرة فيهم المضرة عليهم منه، لأن هؤلاء المسلمين الذين انفلتوا من كفار قريش ولم يتمكنوا من الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لهم بد من أن ينحازوا ويكونوا على حدة، لأنهم لا يريدون أن يبقوا مع كفار قريش، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحصل لهم الوصول إليه على حسب الاتفاق الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، فصاروا في هذه الناحية على ساحل البحر، فكلما مر قافلة من القوافل أخذوها وقتلوا من معها تضرر من ذلك الكفار وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام وناشدوه ما لهم بما بينهم وبينهم من القرابة ما بينهم من الرحم أن يتركوا أن يقبل مجيئهم وأن يلغي هذا الشرط الذي هم طلبوه ولحوا عليه وأصروا على كتابته في العقد. وهذا وبهذا تبين أن هذا الشرط الذي رضي به الرسول صلى الله عليه وسلم أن المصلحة فيه المسلمين وأن الأمر ليس كما فهم بعض الصحابة حيث قالوا كيف نعطي الدنية في ديننا، فبين أن العاقبة للمسلمين وأن المصلحة إنما صارت للمسلمين لما انحاز وتميز أبو بصير ومن معه في هذه الناحية فتبرر الكفار منهم وطلبوا من أن يستقبلهم وأن يردهم وأن يجعلهم يكونون معه وأن لا يبقوا وأن يلغي هذا الشرط الذي هم طلبوه وهم الذين أرادوه، وهو أن من جاء من الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان مسلما يرد إليهم طلبوا إلغاء هذا الشرط. فتبين أن المصلحة للمسلمين، ولهذا كان سهل بن حنيف وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما يقولان اتهموا الرأي في الدين، لأنهم كانوا يرون في أول وهلة أن هذا الشرط فيه لله للمسلمين وأن فيه نقص عليهم، ولكن تبين أن المصلحة لهم وأن الفائدة لهم وأن الكفار هم الذين جاءوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يلغي هذا الشرط وأن يقبل مجيء هؤلاء إليه حتى لا يعترضوا غيرهم والقوافل التي تأتي لهم. يعني يطلبون منهم يرسلوا لهؤلاء يأتوا إليه.
قال فأنزل الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم حتى بلغ الحمية حمية الجاهلية، وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم وحالوا بينهم وبين البيت. قال أبو عبد الله معر العر الجرف وزيلوا إنمازوا وحميت القوم منعتهم حماية وأحميت الحمى جعلته حما لا يدخل وأحميت الحديد وأحميت الرجل إذا أغضبته لحماء.
بعد أنزل الله عز وجل هذه الآية وهي مما نزل بعد صلح الحديبية وأن الله عز وجل كف المسلمين عنهم وكف الكفار عن المسلمين، فنزلت الآية بعد ذلك يعني بعدما حصل الاتفاق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش لصلح الحديبية، فتم هذا الصلح الذي ما حصل أنهم حصل منهم الذي لم يحصل لم يكن قد حصل إضرار منهم بالنبي صلى الله عليه وسلم في القتل، وهو أيضا ما قتلهم وما حصل منه إضرار لهم بالقتل، ولكن حصل هذا الاتفاق الذي حصل به مصلحة كبيرة للمسلمين ودخل في دنياه عز وجل في هذه المدة الوجيزة بعد الاتفاق وقبل فتح مكة أعداد كبيرة دخلوا في دين الله عز وجل بناء على أنه تم الاتفاق بأن لا يقاتلهم ولا يقاتلونه وأن يعني يدعو إلى دينه ولا يعترضوا عليه في خلال هذه المدة التي تم الاتفاق بينه وبينهم، ولكنهم بعد ذلك حصل نقض العهد، ففتح الله تعالى نقض العهد منهم، ففتح الله مكة بعد سنتين من هذا الاتفاق الذي جرى بينه وبينهم. أسلم هؤلاء الذين كانوا ناوؤوه وعارضوه، وفي مقدمة سهيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي تولى إبرام الاتفاق مع النبي صلى الله عليه وسلم نيابة عن كفار قريش، كان ممن أسلم وحسن إسلامه بعام الفتح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم إن البخاري رحمه الله فسر بعض الكلمات التي جاءت في الآية، قال معر العر الجرب، المعاني العر في اللغة الجرب، لكن المقصود من المعرة في الآية الإثم، منهم معرة يعني إثم، بحيث يقتلون من يكون مسلما بينهم مخفيا إسلامه. فالله عز وجل شاء وقضى وقدر أن يتم هذا الصلح الذي فيه خلل كثير، وألا يحصل منه قتل لهم ولا منهم قتل لأصحابه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يتزيلوا يعني تميزوا أو انمازوا، لو أن هؤلاء تميزوا لهم المسلمون منهم لا عذبهم الله، ولكن الله عز وجل شاء أن يسلم منهم وأن يدخلوا في دين الله عز وجل، وأن لا يهلكهم وأن لا يعذبهم، لأنه قدر وشاء أنهم يدخلون في دين الله عز وجل، وأن يوجد من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. ثم ذكر الحمية، وأن الحمية وما حصل منهم من التعنت عند إبرام العقد، ومن ذلك أنهم لن يوافقوا على كتابة الرحمن الرحيم في البسملة، وطلبوا أن يكتب باسمك اللهم وأن لا يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فوافق على ذلك. وكذلك لما كتب رسول الله عليه الصلاة والسلام محمد هذا ما قضى عليه محمد رسول الله، لم يوافقوا على أن يكتب رسول الله، وقالوا اكتب محمد بن عبد الله، فوافق على ذلك. فهذا من حميتهم، حمية الجاهلية. ثم ذكر بعض المعاني لهذه المادة، وأن منها يعني الحمى فيه المنع وغير ذلك من المعاني التي ذكرها.
قال وقال عقيل عن الزهري قال عروة فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن، وبلغنا أنه لما أنزل الله تعالى أن يردوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم، وحكم على المسلمين ألا يمسكوا بعصم الكوافر، أن عمر طلق امرأتين قريبة بنت أبي أمية وابنة جرول الخزاعي، فتزوج قريبة معاوية وتزوج الأخرى أبو جهم، فلما أبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم أنزل الله تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم. قال والأخ ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار، فأمر أن يعطى من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من طلاق نساء الكفار التي هاجر.
بعد ذلك ذكر البخاري رحمه الله هذا الذي جاء عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أنزل الله هذه الآية صار يمتحن من يأتي من كفار قريش من المؤمنات يمتحنهن. وقيل أن المراد بالامتحان أنه كان يستحلفهن أنهن ما خرجن غضبا وما خرجن فرارا وغضبا على أزواجهن وسخطا على أزواجهن، وأنهن إنما خرجن مهاجرات وأنهن فارات بدينهن ويريدن الهجرة إلى الله عز وجل وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يبقين معه في المدينة يظهرن إسلامهن. فكان يمتحنهن.
وبلغنا أنه لما أنزل الله تعالى أن يردوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم وحكم على المسلمين أن لا يمسكوا بعصم الكوافر.
أنزل الله عز وجل هذه الآية وفيها أنهم أن من ذهب إلى الكفار لأزواجه وأنه ذهبت أزواجهم فإنهم يدفع لهم ما أنفقوا ويعطون ما أنفقوا عليهن. ثم النهي عن الإمساك بعصم الكوافر وتحريم الإبقاء على الزوجات الكافرات وأن لا يبقين في عصمة المسلم ما دمنا مشركات ما دمنا كافرات. بادر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فطلق امرأتين كانتا عنده وهن مشركات فتزوج معاوية بن ابي سفيان واحدة منهن وتزوج سفيان بن امية الاخرى كما سبق ان مر.
قال فلما أبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم أنزل الله تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم. والعقب ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار فأمر أن يعطى من ذهب له زوج من المسلمين فأنفق من صداق نساء الكفار التي هاجرن وما نعلم أحدا من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها. وبلغنا أن أبا بصير بن أسيد الثقفي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا مهاجرا في المدة فكتب الأخنس بن شريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أبا بصير فذكر الحديث.
وهذا وهذا يعني طريق آخر فيه أن أبا بصير قدم مهاجرا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام المدة التي مادة فيها كفار قريش يعني التي اتفق بها مع كفار قريش لكن لما كانت هذه المدة قد ذكر شرط في العقد وهو أن من جاء مسلما من جاء من الكفار ولو كان مسلما فإنه يرد إليهم الرسول رده إليهم. وهنا ذكر أول الحديث ثم ذكر أول الكلام ثم أشار إلى بقية الحديث.
قال يعني أبا بصير قال باب الشروط في القرض. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا سأل بعض بني إسرائيل أن يسلبه 1000 دينار فدفعها إليه إلى أجل مسمى. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: وأطاء إذا أجله بالقرض جاز. قال: باب الشروط في القرض.
باب الشروط في القرض. أورد تحت هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل من بني إسرائيل الذي استسلف من آخر 1000 دينار وطلب منه شهيد فقال: كفى بالله شهيدا. ثم بعد ذلك ذهب وأراد أن يأتي إليه عند نهاية الأجل فما وجد سفينة يذهب بها فحفر فأخذ خشبة ونقرها وأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة إلى الدائن. والحديث سبق أن مر في مواضع متعددة. البخاري هنا أورده من أجل قوله لأجل مسمى لأنه وقع شرط في القرض وهو أنه أقرضه إلى أجل وفي اشتراط الأجل، ولا بأس باشتراط الأجل في القرض. لهذا نقل عن بعض السلف القول به.
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: وعطاء إذا أجله في القرض جاز.
قال ابن عمر: وعطاء إذا أجله في القرض جاز، يعني إذا ضرب أجلا. الأصل في الأجل في القرض أن لا يضرب له أجل، لكن لو أجل جاز. فقال: يعطيه مقدار من المال قرضا يدفعه له بعد سنة، يدفعه له بعد 2، يدفعه له بعد 6 أشهر، لا بأس بهذا الشرط. وإن سكت عنه ولم يأتي بهذا الشرط فأصل هو عدم الاشتراط وهو سائر، وهذا هو الأصل فيه. لكن لو اشترط أجلا معلوما يوفي فيه هذا القرض الذي أقرضه إياه ساغ وجاز كما يقتضيه أو كما يدل عليه هذا الحديث وكما جاء عن ابن عمر وعن عطاء.
قال: باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: في المكاتب شروطهم بينهم. وقال ابن عمر أو عمر رضي الله عنهما: كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل وإن اشترط 100 شرط. وقال أبو عبد الله: يقال عن إليهما عن عمر وابن عمر. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت: إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابتاعيها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط 100 شرط. باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله.
باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله. هذه الترجمة فيها بيان أو الإشارة إلى بيان ما لا يحل من الشروط، هو الذي يخالف كتاب الله. فما يخالف كتاب الله المقصود بكتاب الله الكتاب والسنة، لأن السنة داخلة تحت كتاب الله في قول الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لهذا سبق أن مر قريبا حديث العتيب الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأقضين بينكما بكتاب الله. ثم قال: الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. فإن تغريب العام ليس في الكتاب العزيز وإنما هو في السنة المطهرة. إذن في كتاب الله عز وجل يراد به الكتاب العزيز ويراد به السنة المطهرة لأن الكتاب العزيز أمر بالاستسلام والانقياد لما جاء فيها في قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وغير ذلك من الآيات التي تدل على هذا. وأورد حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل شر ليس في كتاب الله فهو باطل. وأتى بكلام عمر أو ابن عمر أو كلامهما جميعا أنه كل شر خالف في كتاب الله فهو باطل. ومقصود من هذا بيان أن الشروط الباطلة هي التي تخالف كتاب الله عز وجل، أي ما جاء في الكتاب العزيز وما جاء في السنة المطهرة. وما يخالف ما جاء في الكتاب العزيز وما في السنة المطهرة فإنه يكون شرطا باطلا لا يعتبر ولا يعول عليه. شروطهم بينهم يعني أنهم معتبرة، شروطهم بينهم معتبرة إذا كانت موافقة لما في الكتاب العزيز والسنة المطهرة، لكن إذا خالفت فإنها لا قيمة لها ولا عبرة بها.
قال باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم، وإذا قال مئة إلا واحدة أو سنتين. وقال ابن عون عن ابن السيرين قال عن ابن السيرين قال قال رجل لكريهه أدخل كتابة فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مئة درهم، فلم يخرج. فقال شريط من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. وقال أيوب عن ابن سيرين إن رجلا باع طعاما وقال إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع، فلم يجد. فقال شريط للمشتري أنت أخلفت فقضى عليه. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأهرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 أسماء 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. قال باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم. قال باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار.
باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار. المقصود بالثنيا الاستثناء.
والشروط التي يتعارفها الناس بينهم.
الشروط التي يتعارفها الناس بينهم. ثم وكذلك الاستثناء إذا قال مئة إلا واحد أو اثنين، يعني فإن الاستثناء صحيح. أورد تحت هذا عدة آثار وحديثا مشتملا على الاستثناء مطابق ما قاله بالترجمة. وإذا قال مئة إلا واحد أو اثنين إلا واحدا أو اثنين.
وقال ابن عون عن ابن السيرين قال رجل لكريهه أدخل كتابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك 100 درهم، فلم يخرج. فقال شريح من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه.
فذكر يعني هذا الأثر وهو أنه من قال أدخل كتابك فإن لم أسافر معك يوم كذا وكذا فلك كذا وكذا. فقضى شريح القاضي على ذلك وقال والسبب في هذا أن صاحب الجمال إذا أحضرها من المراعي وحبسها في البلد من أجل هذا الذي اتفق معه على أن يسافر معه في اليوم الفلاني فلم يسافر في اليوم الفلاني وأخر، فإنه يتحمل يعني مصاريف ويتحمل علفا بهذه الجمال في هذه المدة، ويكون هذا الذي اشترطه أو هذا الذي فرضه على نفسه يلزم به في مقابل هذا.
وقال أيوب عن ابن السيرين إن رجلا باع طعاما وقال إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع، فلم يجد. وقال شريح للمشتري أنت أخلف فقضى عليه.
يعني يحكي ابن السيرين ما حصل، وأن شريح القهوي قضى عليه، حكم عليه بما قاله وبما التزم، رفعه عن ابن السيرين، ويحكي ما حصل من الاشتراك بين الرجلين وما قضى به شريح القاضي. وذهب جمهور العلماء يعني إلى أنه لا يلزم هذا الشيء الذي قاله فيما يتعلق بمسألة صاحب الجمال، وقالوا أن هذه عدة حصل إخلافها، ولكن كما هو معلوم لا شك أنه حصل مضرة على هذا الرجل، فضاعت الفرصة عليه، وكونه أحضر إبله من المراعي وحبسها وجعل يعلفها دون أن يحصل السفر، لا شك أن هذه مضرة. فلو كلف هذا الشخص الذي اتفق معه على ما يحصل به دفع هذا الضرر عنه فإنه مناسب. ثم ذكر حديث أبي هريرة الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما لا كان إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. محل الشاهد من هذا الاستثناء، فإن الاستثناء الإنسان إذا أقر بشيء ثم استثنى استثناء مباشرا فإنه يعتبر. إذا قال عندي لفلان 100 إلا 10 وقال إلا 10 كلام متصل فإنه يصح الاستثناء، فإنه يصح الاستثناء ما دام ان الاستثناء متصل، لان كونه اقر بمبلغ ثم عقبه مباشرة باستثناء يخرج شيئا من هذا المقدار فان الاستثناء صحيح. لا يقال بان الاقرار يلزم بدون ان يعتبر الاستثناء الذي وراءه، فإن الاستثناء معتبر ما دام الاستثناء متصلا، ما دام الاستثناء متصلا إنه يعتبر. وبخير رحمه الله إنما أورد هذا الحديث من أجل الاستثناء الذي فيه وقول مئة إلا واحد. ولو أن إنسان أقر بأن عليه مبلغ من المال مقداره كذا إلا كذا فإن الاستثناء صحيح. أما معنى الحديث، الحديث يأتي في كتاب الدعوات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أخطاها دخل الجنة، يعني أن من أسماء الله عز وجل 99 من أخطى هذه الأسماء عددا وعملا بما تقتضيه وإيمانا بما تقتضيه فإنه يدخل الجنة. وليس معنى الحديث أن أسماء الله محصورة في 99، بل لله عز وجل أسماء لا يعلمها إلا هو وليست محصورة في 99، ولكن ذكر 99 هي مقصود بها أن من أحصاها دخل الجنة، من أحصى 99 دخل الجنة، وهذا المقصود من ذكرها، وليس المقصود حصر أسماء الله عز وجل بـ 99، لأنه جاء في الحديث ما يدل على أنها أكثر، الحديث الذي يقول فيه ربنا يسألك بكل اسم هو لك، ثم سميت بنفسك وأنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، دل هذا على أن أسماء الله عز وجل لا تحصر، وأنه لا يحصرها أحد، وأن منها ما استأثر الله عز وجل به. وذكر 99 هنا الحديث من أجل الإحصاء لا من أجل الحصر، وهو مثل لو أن إنسان قال إن عندي 100 ريال أعددتها للجهاد في سبيل الله، لا يفهم منها أن كل ما عنده 100 ريال، وإنما هذه 100 ريال خصصها للجهاد في سبيل الله، خصصها للجهاد في سبيل الله، فلا ينفي أن يكون عنده أشياء أخرى سواها، لا ينفي أن يكون عنده أشياء، وإنما هذه معناها أنها خصصت لهذا، فلا ينفي أن يكون عنده أشياء أخرى أعدت لغير هذا الغرض، أن يكون عنده أشياء أعدها لبناء المساجد أو أشياء أعدها للإنفاق، لا ينفي أن يكون هناك أشياء أعدها لأمور أخرى، إنما هذه هذا مقدار أعده لهذا العمل، فهذا مثل هذا. قولوا على الفصل من الله كسعة ونثمن مئتان إلى واحد من أحصاها دخل الجنة، المقصود بذكر هذه 99 هو ما يترتب على إحصائها من دخول الجنة، أن من أحصاها دخل الجنة، وأنه ليس مقصود الحصر. لهذا ذهب الجمهور إلى أن أسماء الله لا تحصى، وجاء عن ابن حزم أنها محصورة في 99، هذا ليس بصحيح، بل هو خطأ وغلط، وهي غير محصورة، والحديث الذي أشار إليه يدل على عدم حصرها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء أهو من يسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك عندك في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك.
قال باب الشروط في الوقت، وقال حدثنا قتيبة بن سعيد،
ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء في حصرها، وقد جاء في سنن بجامع الترمذي ذكر الحصر، ولكنه غير ثابت، بل هو مدرج ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر العدد هي كذا وكذا 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 جاء في سنة الترمذي في جامع الترمذي، ولكنه مدرج وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا عمل جماعة من العلماء في العمل على حصرها وعلى تجميعها من النصوص من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يتفقوا على أسماء معينة، هناك شيء يتفقون عليه أسماء يتفقون عليها، وهناك أسماء يختلفون فيها، هل يذكر شيء وهل يذكر شيء، هل يذكر يعني شيئا، فلم يتفقوا على عدد معين على 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 أسماء معينة عندما يعدون 99، تجدهم يتفقون على أسماء، وبعضهم يذكر أسماء خلاف ما يذكره الآخر.
قال باب الشروط في الوقت، وقال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال حدثنا ابن عون، قال أنبأني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال يا رسول الله
إني أخذت أرضا بخيبر تنقصت مالا قط أنت بعيد منه. لم أصب مالا قط أنت بعيد منه فما تأمرني به؟ قال إن شئت حبست أهلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث. وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متموز. قال فحدثت به ابن السيرين فقال غير متأكد مالا.
وهذا الحكم يقول البخاري باب شروط الوقت ورد تحت حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصه وقته وانه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الارض التي اصابها من خيبر وانها انفس امواله ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يوجهه وان يامره بان يضعها في الذي يراه. فالنبي عليه الصلاه والسلام ارشده الى ان يوقفها قال ان شئت حبست اكلها ان شئت حبست اكلها وتصدقت بها ان يجعلها وقت. معناه انه لا يباع ولا يوهب وخرج من كونه من جملة ماله وصار موقوفا لله عز وجل. يصرف بيعه وتصرف ثمرته في الجهات الخيرية التي عينها والتي ذكرها في هذا الحديث. وأنها في المساكين والفقراء والقربى والضيف. وأنه لا بأس أن من قام عليها أن يطعم وأن يطعم غير متأكل مالا أو متمول مالا. والمقصود من ترجمة شروط الوقت وقوله لا يباع ولا يوهب ولا يورث. هذه شروط في الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يجعلها وقفا فيكون ذلك صدقة جارية. هذه الصدقة الجارية أن الشيء الذي يجر ويثمر وتكون الصدقة فيه مستمرة على مر الأيام هذه الصدقة الجارية. لأن يعني الصدقة المنقطعة هي التي يدفعها الإنسان لأحد ثم تنتهي. لكنه إذا وقف نخلا وقف دارا مثلا تؤجر وأجارها في كل سنة يصرف في كذا وكذا فهذه من الصدقات الجارية المستمرة التي تبقى للإنسان في حياته وبعد وفاته. فإن الانتفاع بها يحصل في حياته وبعد وفاته لأنها صدقة جارية. قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. نقص ونجيب على من يمكن الشيء العالي عليه. لأن النسوة هنا الصحابة هنا النسوة الحديث الذي مر بنا قليلا أنه ذهب أبوه محرما ذهب إلى المسلم وقال ادعوه لي ودخل بمسوى ودعاه وخرج ومعه قبى وكان يوزع قبية وقال انه ادخر له هذا القبى في مقرى وهذا هو ابوه وله رواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد جاء بعض الروايات لهذا الحديث انه رواه عن الصحابة وما دام عن المروي عن الصحابي فالصحابي يريد بهل او النبي عليه الصلاه
والسلام
وليس مرسلا بل هو متصل لا من جهه النسوة ولا من جهه مروان.
والصوت قولت بكم في حديث
وان كان يرسل مراسيل الصحابه لانه ما شاهد هذا ما شاهد هذا لكن روايه عن الصحابه حتى مروان مر عن الصحابه وقد مر في بعض الطرق لهذا الحديث ان النسوة والنصر روى عن الصحابه عن بعض الصحابه. لأن صدقة على القريب صدقة موصلة. صدقة على القريب صدقة موصلة.